الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. القرآن المجيد أنزله الله رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وحجة على الخلق أجمعين، ومعجزة باقية لسيد الأولين والآخرين. أعز الله مكانه، ورفع سلطانه، ووزن الناس بميزانه. من رفعه رفعه الله، ومن وضعه وضعه الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. رواه مسلم. وفي هذا الحديث قال عثمان رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: خيركم، أي يا معشر القراء، والخطاب للأمة عامة. قال المناوي: أي خير المتعلمين والمعلمين من كان يتعلمه ويعلمه لله، وكان تعلمه وتعليمه في القرآن، إذ خير الكلام كلام الله. فكذا خير الناس بعد النبيين من اشتغل بالقرآن، من تعلم القرآن، وهو يطلق على بعضه وعلى كله، وعلمه مخلصاً في كلا الأمرين، مبتغياً به وجه الله تعالى، عاملاً بما فيه من الأخلاق والآداب والأحكام. ووجه خيريته ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. وفي الحديث أن خير الناس من جمع بين هذين الوصفين: من تعلم القرآن وعلم القرآن، تعلمه من غيره وعلمه غيره. وفي الحديث تفاضل العلوم وتفاضل المعلمين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخير الناس من جمع بين هذين الوصفين: من تعلم القرآن وعلم القرآن، تعلمه من غيره وعلمه غيره. والتعلم والتعليم يشمل التعلم اللفظي والمعنوي، فمن حفظ القرآن يعني صار يعلم الناس التلاوة ويحفظ القرآن فهو داخل في التعليم. كذلك من تعلم القرآن على هذا الوجه فهو داخل في التعلم. وبه نعرف فضيلة الحلق الموجودة في كثير من البلاد في المساجد بفضل الله جل وعلا، يعني الحلق التي يتعلم الصبيان فيها كلام الله جل وعلا، فمن أسهم فيها بشيء فله أجر، ومن أدخل أولاده فيها فله أجر، ومن تبرع وعلم فيها فله أجر، كلهم داخلون في قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. النوع الثاني التعليم المعنوي، فالأول تعليم لفظي، الثاني تعليم معنوي، يعني تعليم التفسير، أن الإنسان يجلس إلى الناس يعلمهم تفسير كلام الله جل وعلا. وليعلم أن القرآن الكريم ليس كغيره من الكتب من حيث التفسير والمعنى، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن بهواه وأن يحمل الآيات على ما يريده هو، كما يفعل أهل الإلحاد في آيات الله جل وعلا من أهل التعطيل وغيرهم، يحملون الآية على غير ما أراد الله تعالى. لأن الذي يفسر القرآن إنما يشهد على الله أنه أراد بكلامه كذا، وهذه عظيمة ليست هينة. لو كنت تفسر كلام عالم من العلماء لعد ذلك جناية، إذا فسرت كلامه بما تريد أنت لا بما يقصد هو، فكيف بكلام رب العالمين؟ في الحديث أن خيرية معلم القرآن وخيرية متعلمه خيرية مطلقة، هي خيرية في الدنيا وخيرية في البرزخ وخيرية في الآخرة. أما خيرية الدنيا ففي الحديث: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فكلام الله تبارك وتعالى يقدم الرجل، وتقديمه في القبر وإكرامه من إكرام الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد لما أراد أن يدفن الشهداء لم تكن القبور على قدرهم عددا، فكان يجعل في القبر رجلان وثلاثة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جعل في القبر أكثر من واحد قال: أي هؤلاء أكثر قرآنا؟ فإذا دل على واحد قدمه في القبر، فالقرآن يقدم العبد في البرزخ كما قدمه في الدنيا، ويقدمه أيضا ويرفعه في الآخرة. يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورقة، أي اصعد ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأه. في الحديث: الحض على تعلم القرآن وتدبره ومعرفة ما فيه من أحكام وعقائد وسنن ربانية وما أمر الله به وما نهى عنه. وفيه أن أكبر فضيلة لمن حفظ القرآن وعمل به وعلمه الناس ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن المجيد كما قال عنه ربنا جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإذا آتاك الله تبارك وتعالى القرآن فقد أنعم عليك، فأعط القرآن حقه. قال ابن حجر: من أشرف العمل تعليم الغير، فمعلم غيره يستلزم أن يكون تعلمه وتعليمه لغيره عملاً وتحصيلاً لنفع متعدٍ، وليس النفع بمقصور عليه هو، وإنما تعدى النفع إلى غيره. والقرآن أشرف العلوم، فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن. وقد جلس أبو عبد الرحمن السلمي شيخ الإمام عاصم، وهو من كبار القراء، وأبو عبد الرحمن تابعي كبير، وهو راوي الحديث عن عثمان رضي الله عنه، جلس يقرئ الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن من خلافة عثمان رضي الله عنه إلى إمرة الحجاج بن يوسف. قال ابن حجر: كان بين أول خلافة عثمان رضي الله عنه وآخر ولاية الحجاج 72 سنة إلا 3 أشهر، فجلس أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرئ كلام الله، يقرئ كتاب الله، يقرئ القرآن المسلمين 72 سنة إلا 3 أشهر. فلما كبر سنه ورق عظمه قيل له في ذلك: يعني قد علت بك السنون فارحم نفسك. فقال: إني سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا الذي أجلسني مكاني رحمه الله. قال ابن كثير: مكث 70 سنة يعلم القرآن. ففي الحديث: الحث على تعلم القرآن وتعليم. فعلينا أن نعقد الصلة بكتاب الله، وأن ننوي نية صالحة أن يحملنا ربنا كتابه وأن يحفظنا كلامه. ينبغي علينا أن ننوي هذه النية من الآن بنية صادقة خالصة لله رب العالمين، أن يدرج الله تبارك وتعالى القرآن بين أضلاعنا، وأن يجعله على صفحات قلوبنا، وأن يذلل ويسهل به ألسنتنا، وأن يجعلنا ممن يتفقهون فيه، وممن يعملون بما أمر به، ومن يحلون حلاله ويحرمون حرامه. فلنجتهد في عقد النية من الآن خالصة لله، فإن متنا ولم نصل إلى الغاية فإن الله تبارك وتعالى يعطينا على قدر نيتنا. ولا تستصعبن شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم القرآن وكان من حوله في الجملة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه قد علت بهم السن، لم يكونوا صغارا، كبار الصحابة الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة، هم الكبار، كانوا كبارا وقد علت بهم السن حتى آخر عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتعلموا وهم كبار، لم يقعدهم ما علت به سنونهم مما أقعدهم عن كثير من الأعمال وساق إليهم كثيرا من الضعف، لم يقعدهم ذلك عن التوفر على التعلم، بل كان التعلم أحب إليهم من كل شيء، وكانت لذة العلم عندهم فوق كل لذة، لا يقدمون على العلم شيئا، شهوة العلم عندهم أكبر شهوة يحصلونها في الحياة، فكانوا كبارا. فينبغي على الإنسان ألا ييأس وألا يقعده عن ذلك أن علت به سنه، وإذا كان في مقتبل عمره وفي ريعان شبابه فهذه فرصة، لأن المرء ربما لا يتوفر له بعد حين من الفراغ ما يمكنه من الإقبال على كتاب الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا مضى من عمرك يوم فلن يعود، وهو يقدمك إلى قبرك ونهايتك يوما، بل الثانية اللحظة تقربك من قبرك ونهايتك ثانية ولحظة، فماذا تنتظر؟ اعقد النية من الآن وتوفر على كتاب ربك تبارك وتعالى، وليصحح لك إن لم تكن قادرا على القراءة بإتقان من هو متقن، ولا تستحي من شيء، فإن الجهل تربع بين الكبر والحياء، إن استكبرت فلن تتعلم، إن لم تثني ركبك مهما على جاهك ومهما كثر مالك ومهما علت مرتبتك، إن لم تثني ركبتيك في مجلس العلم وتذل لمن تتعلم منه ستصير جاهلا أو تبقى جاهلا. كذلك إذا ما استحييت، والصحابة كانوا لا يستحيون في العلم، ومعلوم أنه لا حياء في العلم، بل إن الصحابيات كنا يأتينا بالكرسف يجعلنه في مواطن العفة على الطريقة المعهودة عند المرأة لتتحقق من طهرها من حيضها أو نفاسها، فتأتي بالكرسف بقطعة القطن تجعلها في ذلك الموضع وترسل بها أو تذهب بها إلى عائشة لكي تفصل عائشة في الأمر، هل طهرت أم أن الكدرة والسفرة ما زالتا هنالك فلم تطهر بعد إلى هذا الحد؟ فإنها لا تستحي، بل إن المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ حتى إن النساء ليقولن لها: ويحك، لقد فضحت النساء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيبها، يقول: نعم، إذا رأت الماء لا تستحي في طلب العلم، ولا تستكبر، وابذل جهدا صادقا، واعقد من الآن بنية صالحة عقدا صحيحا مع الله من أجل أن يحملك كتابه. ستمضي الأيام وتنقضي السنون، ويأتي الأجل المحتوم وتكون مفرطا حينئذ. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.